بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله من الشرك، من هنا تبعيضية، يعني من أنواع الشرك، من أنواع الشرك الاستعاذة بغير الله، لكن ليس على إطلاقه، يعني ليست الاستعاذة كلها بغير الله لا تجوز. الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الاستعاذة بالأموات والغائبين، هذه هي التي من الشرك، والتي جاءت النصوص بالنهي عنها، لأن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أما لو استعاذ إنسان بشخص فإنه يلتجئ إليه ويعتصم به، لأن الاستعاذة من العوذ، وهو الالتجاء والاعتصام، ومعنى أعوذ يعني ألتجئ وألوذ وأعتصم، والاستعاذة عبادة، كما قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق. وأيضا قال تعالى: قل أعوذ برب الناس. وأيضا قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال جل وعلا: وقل أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وغير ذلك من النصوص التي وردت في هذا الباب. والعلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يستعيذ أحد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يعوذون يعني يلتجئون ويعتصمون برجال من الجن، فزادوهم رهقا، يعني زاد الإنس الجن تكبرا وطغيانا بالنسبة للجن، وذعرا وخوفا بالنسبة للإنس. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أنه كان رجال من الإنس يلتجئون ويعتصمون إذا خافوا إلى رجال من الجن، يطلبون حمايتهم من أتباعهم، فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم طغيانا وتكبرا، وزاد الجن الإنس خوفا وإضلالا. فالإنس زادوا الجن طغيانا وتكبرا لأنهم استعاذوا بهم، أما الجن فزادوا الإنس خوفا وإضلالا، لأنهم استعاذوا بغير الله. فالاستعاذة بغير الله الأصل فيها أنها محرمة، وهي من الشرك الأكبر، لأنها عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله. ومن التجأ إلى غير الله جل وعلا خذله، من التجأ إلى غير الله فإنه يخذل، أما من التجأ إلى الله واعتصم بالله وفوض أموره إلى الله وتوكل على الله فإن الله جل وعلا لا يخذله ولا يخيب رجاءه. وأيضا هذه الآية فيها دليل على وجود الجن، إثبات وجود الجن، وأن فيهم رجالا ونساء، ذكورا وإناثا. فهذه الآية تدل على تحريم الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الباب يبين أن الاستعاذة بغير الله شرك، أو من أنواع الشرك. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة. الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة بإجماع أهل العلم، وهذا جاء فيها بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به، فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. أيضا قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة، أيضا الغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما روى هذه القصة الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري، كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، الغلام كان يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله، فاستعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال فأعتقه، فأعتقه. كذلك أيضا في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك، وهذه كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى النظر. فالإنسان إذا اعترضه مثلا قطاع طريق فعاذ بإنسان، أو التجأ بإنسان، أو اعتصم بإنسان، يستطيع هذا الإنسان أن يخلصه منها من قطاع الطرق، فلا شيء في ذلك، لأنه التجأ إلى إنسان يستطيع أو يقدر على أن يعني يقوم بما التجأ له به. فهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يتنبه إليها، لأن الاستعاذة ليست محرمة أو ليست شرك على إطلاقها، بل هي فيها تفصيل، فيها تفصيل. فإذا كان المخلوق المستعاذ به يقدر، وأيضا حي، يكون حي وحاضر، يعني ليس بميت ولا غائب، فيجوز العوذ به، يجوز العوذ به. وقوله: وأنه كان رجال من الإنس، كان رجال من الإنس، يدل على أن الإنس استعاذوا بالجن، وهذا يدل على أن الاستعاذة بالجن محرم على إطلاقه، على إطلاقه لا يجوز، لا يجوز العوذ بالجن إطلاقا، على عكس الإنس، الإنس تفصيل، أما الجن فلا يجوز إطلاقا. يعوذون برجال من الجن، يعني يلتجئون إليهم مما يحذرونه ويحذرون منه، يظنون أنهم يعني يعيذونه، لكن هؤلاء الجن زادوهم رهقا، يعني خوفا وذعرا، لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا في واد ينادون بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هذه كانت عادتهم في الجاهلية. زادوهم رهقا يعني ذعرا وخوفا، بل من العلماء من قال أن الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف. فهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن محرم على إطلاقه، لأنها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا يعني خوفا وذعرا. فالاستعاذة بالجن لا تجوز على إطلاقها، لا تجوز على إطلاقها. ولذلك هذه الآية تدل على إثبات وجود الجن، وأن من أنكر الجن فقد أنكر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذب ما جاء في كتاب الله جل وعلا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فزاد أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. نزلت سورة كاملة اسمها سورة الجن في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة، ويستفاد أيضا من هذه الآية أن للجن رجالا ولهم أيضا إناث، وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من الإنس من بني آدم. ومن من العلماء من قال أن الرجل من الإنس قد يجامع الأنثى من الجن، لكن هذا لم ترد به النصوص الدالة على ذلك. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا الخلاف في وجوب الغسل إذا جامع الرجل من الجن الأنثى من الإنس، هل يجب الغسل بهذا الإجماع أو لا؟ الفقهاء يقولون في باب الغسل لو قالت أن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل. ومن أهل العلم من قال لا، ليس عليها غسل، لكن علينا أن نصدق بوجود الجن وأنهم مكلفون مثل الإنس، مكلفون بالتكاليف الشرعية، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم المسلمون منهم القاسطون كما جاء في كتاب الله، منهم رجال ونساء. فالشاهد أن الاستعاذة بالجن لا تجوز أبدا على إطلاقها، لا تجوز على إطلاقها. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث خولة بنت حكيم، وهي أم شريك، خولة بنت حكيم بن أمية السلمية تدعى أم شريك. يقول عنها ابن عبد البر: كانت امرأة صالحة فاضلة رضي الله تعالى عنها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله، أعوذ يعني أعتصم وألتجئ بكلمات الله. قيل أن كلمات الله هي القرآن، القرآن الكريم هو كلام الله، هو كلام الله جل وعلا. أعوذ بكلمات الله التامات، يعني ألتجئ وأعتصم بكتاب الله، بكلام الله جل وعلا. التامات يعني الكاملات، الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، إذا قال هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والحديث رواه مسلم. فمن شر ما خلق يعني من كل مخلوق فيه شر، سواء إنس أو جن أو حيوان أو حشرة أو زواحف أو غير ذلك، لم يضره شيء يعني لم يصيبه أذى حتى يرحل من منزله ذلك، يعني ينتقل من هذا المكان الذي نزل به، سواء كان بيتا أو مكانا عاما أو مجلسا أو ذهب إلى الفضاء أو الفلاه الصحراء وجلس، يقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا هو الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها. فهذا الدعاء دعاء عظيم، ينبغي للمسلم أن يكثر منه، خاصة إذا نزل منزلا، إذا نزل منزلا. والله جل وعلا يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالمراد بالكلمات كلام الله وهو القرآن، والمقصود بذلك الكلمات الكونية والشرعية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، يعني جلس في مكان، سواء نزله على سبيل الإقامة الدائمة مثل البيوت المساكن المنازل، أو الطارئة يعني سيجلس فيه ساعة ساعتين ويذهب أو يرحل، فيقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء. وكثير من المسلمين يعني يغفل عن هذا الدعاء. فقوله أعوذ يعني ألتجأ وأعتصم بكلمات الله، يعني كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم التامات، يعني الكاملات التي لا نقص فيها ولا عيب. فتمام الكلام بأمرين، تمام الكلام بأمرين: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله من شر ما خلق يعني من شر كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، لكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي ينسب إلى الله هو الخير. والله جل وعلا خلق الشر لحكمة، فيكون كل ما خلق الله سبحانه وتعالى يستعاذ بالله منه، نستعيذ من شره، نستعيذ من شره. ولذلك قال: لم يضره شيء، لم يضره شيء، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني من شر كل ذي شر من الجن والإنس والحيوانات والزواحف والحشرات وغيرهم، الظاهر والخفي، حتى ينتقل من منزله أو يرتحل من منزله الذي نزله. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به حتى لا يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلمات الله صفة من صفات الله، ولذلك يجوز الاستعاذة بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى تخبرنا خولة بنت حكيم رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين هذه الاستعاذة عوضا عن استعاذة أهل الجاهلية الذين كانوا يستعيذون بالجن وغيرهم من المخلوقات. فأخبر أن من استعاذ واعتصم بكلمات الله الكاملة التامة المنزهة عن كل نقص وعيب فإن الله جل وعلا سيكفيه شر كل مخلوق فيه الشر حتى يرحل أو ينتقل من مكانه الذي استعاذ فيه. فهذا الدعاء دعاء عظيم، وهذا الحديث يدل على أو فيه بيان بركة هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة لا تكون بغير الله أو يعني شيء بغير اسماء الله سبحانه وتعالى، فتكون بالله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن الاستعاذة لا تجوز بغير الله، لا بد أن تكون الاستعاذة بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستعاذة الأصل فيها أنها عبادة، صرف العبادة لغير الله شرك. ولذلك قال المصنف من الشرك، باب من الشرك، يعني من أنواع الشرك الاستعاذة بغير الله. فهذا الباب يدل على أن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، نقف إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.